والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: عيبك مستور ما أسعدك جدك. الجد هنا تعني الحظ وإقبال الدنيا على الإنسان، كما يقول القرآن الكريم نقلا عن الجن وأنه تعالى جد ربنا، أي أن لربنا حظا كبيرا في هذه الحياة. عيب الإنسان يبقى مستورا ما كان له حظ كبير. هذه الكلمة قد تعني ظاهرها، أي أن الحظ وإقبال الدنيا على الإنسان يستر عيوبه لدى أبناء الدنيا. الثري أخطاؤه صواب، جهله علم، كلماته التي لا تعني شيئا حكم. الحاكم المنتصر حتى هزيمته انتصار. ألم يكتبوا في حاشية القرآن لواحد من خلفاء بني عثمان أنه في هذا اليوم بصق حفظه الله؟ حتى الكلام عن بصقته يصبح حاشية على القرآن الكريم. بصقته محترمة. كثيرا ما نسمع كلمات عن بعض الرؤساء أقل من كونها عادية، ولكنها توصم بالتأريخية. خطاب عادي يقوله رئيس دولة، فإذا بالصحافة تكتب الخطاب التاريخي الهام، ولا يقال لخطاب أنه تاريخي إلا إذا بدل التاريخ. الرؤساء دائما لدى أبناء الدنيا والمتزلفين إليهم دائما هم على صواب، معصومون من الخطأ. أعمالهم تاريخية، أقوالهم تاريخية، زياراتهم تاريخية. صاحب السمو قام بزيارة تاريخية للسوق الخضراء، ما الذي غير من التاريخ؟ لا شك، ولكن زيارته تاريخية، كلمته تاريخية، موقفه تاريخي. هذا معنى ظاهري لهذه الكلمة. عيبك مستور ما أسعدك جدك، ما دام جدك وحظك يسعدك ويسعفك فعيوبك مستورة. الأغنياء لا حديث أبدا عن أخطائهم، لا حديث أبدا عن عيوبهم، عن سقطاتهم. ما دام جدهم يسعدهم فعيوبهم مستورة. ونجد أيضا حينما ينتصر قوم على قوم فإن كل العيوب تلتصق بالمهزومين. في الحرب العالمية الثانية انهزم الألمان على أيدي الخلفاء، فإذا بكل عيوب التاريخ تلتقوا بالألمان، وإذا بكل الانتصارات، وحتى أن الخلفاء يوصمون بالإنسانية والألمان بالوحشية. الحرب حرب. الألمان قتلوا الأبرياء، هتلر والنازيون قتلوا الأبرياء كما قتل البريطانيون الأبرياء. بل نحن نجد أن الشعوب المستضعفة في الحرب العالمية الثانية كانت تبشر بالألمان خيرا، لا حبا بالألمان ولا حبا بالنازيين، ولكن بغضا منهم للبريطانيين. إلا أن البريطانيين وخلفائهم انتصروا في الحرب العالمية الثانية، فكل الفضائل ألصقت بالبريطانيين وكل الهزائم ألحقت بالألمان. وإذا بالأفلام التي صنعت بعد الحرب العالمية الثانية كلها تتحدث عن وحشية النازيين وإنسانية البريطانيين، ولكن لا هؤلاء كانوا إنسانيين ولا أولئك، كلهم كانوا وحوش. رفع عنهم الغطاء، غطاء التمدن والحضارة، فإذا بأوروبا تحولت إلى غابة، كل جهة تريد أن تأكل لحم الجهة الأخرى، كلهم كانوا وحوشا، ولكن هذه انتصرت وتلك انهزمت. فما أسعدك جدك ما دام جدك وحظك يساعدك فعيبك مستور. هذه حقيقة قائمة في الأرض. وقد تعني الكلمة أمرا آخر، وهي أن حظ الإنسان وإقبال الدنيا عليه يسعفه فترة من الزمن ويستر عيوبه، ولكن سرعان ما ينتهي الحظ فتنكشف العيوب. يعني لا تعتمد على حظك، لا تعتمد على أن لك مكانة أو منصبا أو مقاما أو مالا أو تجارة رابحة، لا تعتمد على الحظ، لا تعتمد على الجد. يستر عيوبك فترة من الزمن ولكن سرعان ما تنكشف. عيبك مستور، إيه عيبك مستور ما دام حظك قائم، لكن يوم اللي حظك خاسر حينئذ العيوب تنكشف تبين. نرى في دولة من الدول وضعهم الاقتصادي جيد فلا تنكشف العيوب، لكن يوم الوضع الاقتصادي ينهار العيوب تنكشف. نحن امام منظر طبقي، امام اكل ومأكول، امام ظالم ومظلوم. اي بك مستور ما اسعدك جدك. هذه الكلمة في الواقع ايضا تفتح لنا باب الحديث عن الحظ. هل يوجد هنالك حظ ام لا؟ صحيح ان بعض الناس محظوظون، صحيح ان بعض الناس يولدون وبأيديهم فك من الحياة بان يعيشوا سعداء ومنتصرين، واناس اخرون لا، يعيشون دائما مهزومين. أصحيح أن السعادة والشقاء أمران اضطراريان، أم أن لاختيار الإنسان أيضا في حظه دخلا، أي أن الإنسان هو الذي يصنع حظه بيده؟ كنا سابقا كمؤمنين بالله نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالتوفيق من الله عز وجل، وكان الغربيون والشرقيون والمتأثرين بهما يضحكون علينا، لا ما في قضاء وقدر، ما في توفيق وعدم توفيق، لا الإنسان يصنع كل شيء بيده. لكن بعد مرور فترة قصيرة من الزمن رأينا أولئك الذين يضحكون علينا لأننا نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالتوفيق وعدم التوفيق. هم بدأوا يؤمنون بكلام المنجمين، لا تجد مجلة ولا صحيفة اليوم إلا وفيها باب حظك في هذا الشهر. حظك شنو؟ أنت مولود وين؟ في أي شهر؟ ويبينوا لك حظك مستقبلا، حظك في هذا الأسبوع، لا زيدوا علي حظك في هذا اليوم، الجريدة حظك في هذا اليوم، المجلة حظك في هذا الأسبوع، المجلة شهرية حظت في هذا الشهر، المجلة الحولية حظت في هذه السنة. القضية صارت فيها حظوظ، أشوف قضاء وقدر والتوفيق من الله عز وجل غير مقبول، لكن حظك من منجم مقبول. صدق الله وكذب المنجم. وفي ناس يعيشون شقاء يوم اللي يقرون في الجريدة أنه في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع ممكن تفشل تخسر، ذاك اليوم بعد ما يقدر يرتاح، ذيك الليلة ما ينام. ليش؟ لأن المجلة قالت قبضك عاثر. ها، ما هو القول الفصل فيما ارتبط بالحظ والجد؟ نحن نعتقد بأنه فعلا هنالك شيء من القبض، لا بمعنى أن النجوم تصنع لنا حظوظا، لا، الإنسان ضمن هذه الحياة مجبر بالقضاء والقدر. الله قد يقضي عليه شيء خارج عن إرادته، قد يموت عزيز على الإنسان بدون إرادة الإنسان، وقد يربح الإنسان شيئا لم يكن ينتظره، يرزقه الله من حيث لا يحتسب. وكم من أناس حصل لهم هذا الشيء، ما كان يتوقع توفيق معين، الله وفقه، هذا من الله، الخير من الله، لكن الشر منا نحن. إذا حصل لنا خير فمن الله، فلا بد أن نزداد إليه قربا. الله يوفق، يعني شنو؟ يعني أنت تقوم بأعمال في سبيل الله فيوفقك الله، الأمور بيد الله، هذا من الله، تقترب إليه فيقترب إليه، تقوم بعمل صالح بعطاء بمساعدة الله يغني ساعده. والشر من أنت تبتعد عن الله، تقوم بعمل سيء فتصاب بعقوبة من الله عز وجل، تخسر، هذا أيضا قضاء وقدر. ما آمن بالله من لم يؤمن بقضائه وقدره، في قضاء في قدر، لكن قضاء الله وقدره ليس خارجا عن حكمته، أي أنه لا يقضي لإنسان بأن يكون سعيدا من دون استحقاق. الله حكيم، حكمته تغلب كل تصرفات الله، إذا صح هذا التعبير، أي أن حكمة الله هي التي تسير أمور الحياة. حتى في العقوبات الله يقول إن الله عزيز حكيم، سرق والسارق فاقطعوا أيديهما، في نهاية الآية أن الله عزيز حكيم، يعني بحكمته بعزته أخذ وبحكمته قطع، عند حكمة، بناء على الحكمة يعطي السعادة وبناء على الحكمة يعطي الشقاء، في قضاء وقدر، بناء على ذلك في شيء من الحظ، إذا صح هذا التعبير، إنسان يكون محظوظ في حياته، مو محظوظ خارج عن إرادته، لا، مثلا قلب سليم، نية صافية، الله يرزق، ممكن علم مو كثير، كم من عالم كان شقيا في هذه الحياة، علم عنده لكن الحظ عند غيره، كانت أم تقول لأولادها، تدعو لأولادها أنه اللهم اجعلهم ذوي الحظوظ يخدمهم ذوي العقول، ولا تجعلهم ذوي العقول يخدمون ذوي الحظوظ. نرى تاجرا يمتلك المال فإذا عشرات العلماء يخدمونه، العالم خادم عنده عند التاجر، قد لا يكون هذا التاجر مثلا صاحب علم كبير لكن صاحب نية سليمة، أو جد صاحب نية سليمة نتيجة أعمال جد، مثلا جد كان طيب الله أسعده وأسعد أولاده، هذا ممكن، ليس بلا سبب الحظ، ليس بلا سبب، ولكن الحظ موجود، حكمة الله قد تقضي بأن إنسان يكون في هذه الدنيا سعيد وإنسان ثاني شقي، لكن هذه الحكمة ليست خارجة عن عمل الإنسان واختيار الإنسان. أي بكى مستور ما أسعدك جدك. أما الحظ المكتوب في الجرائد والمجلات والكتب فهذا غير صحيح، هذا حظ غربي. أنا شفت كتب في هذا المجال، كتاب ضخم يذكر كل عام المولودين في فلان شهر فلان يوم في فلان فصل، هذا يوميات السنة القادمة بالنسبة لهم، في فلان يوم تخسر في فلان يوم تربح، وكل كذب وكل غير صحيح. لا أقول أنه لا يوجد تأثير لمجريات الأحداث وللنجوم وللكواكب على حياة الأرض، ولكن ما يكتب ليس صحيحا. إذا أنت تقرأ تتأثر فيه، إذا ما تقرأ لا، حياة ماشية ومن قنوات حددها الله عز وجل. حيبك مستورا ما أسعدك جدك، أي ما كان حظك يساعدك، فإذا ما ساعدك حظك وأصبح حظك عاثرا فحينئذ عيوبك تظهر. ولربما هذه الكلمة أيضا مشابهة لكلمة سابقة للإمام شرحناها في ليلة من الليالي، وهي التي تقول إذا أقبلت الدنيا على قوم عارتهم محاسن غيرهم، وإذا أجبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. وقال الإمام علي سلام الله عليه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. سؤال: ممن يكون العفو؟ من العاجز أم من القادر؟ حينما تكون عاجزا عن إنزال عقوبة بحق عدوك، حينئذ هل يصدق العفو؟ يعني فلان لا يقدر على أن يعاقب عدوه، نقدر نقول هذا عفا عن عدوه؟ يمكن يعفو بالنية لكن عفو خارجي، ما في، ما يقدر عليه. يعفو عن شنو؟ العفو عن ماذا؟ العفو يكون صادقا في الخارج في الواقع حينما تكون هنالك قدرة على العقوبة، لكن حينما لا تكون قدرة على العقوبة لا يكون عفوا إلا بالنية، يعني ينوي أن يعفو عنه. فإذا لا يكون العفو عفوا إلا إذا كان الإنسان قادرا على العقوبة، لأن عفو العاجزين لا قيمة له. المجتمع الإسلامي في الواقع مجتمع العفو لا مجتمع الانتقام، مجتمع التنازل لا مجتمع أخذ الحقوق كاملة، مجتمع العطاء، مجتمع الإحسان. ومن هنا فإن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، هذا صادق المجتمع الإسلامي. من اللي يحسن منه العفو؟ ذلك الإنسان الذي يقدر على أن يعاقب، ولذلك العفو عند المقدرة من شيم الرجال، وصوت العفو عند المقدرة أبقى في التاريخ من صوت الانتقام عند المقدرة. الانتقام عند المقدرة طبيعي، رد فعل غريب يسمعه حتى الحيوان. هل رأيتم صراعا بين حيوانين، بين هرتين، بين كلبين، بين ذئبين، بين ذئب وكلب، بين هرة وكلب، وهكذا ترى أن أي طرف يقدر على الطرف الثاني ينزل العقوبة بقسوة في الطرف الآخر، طبيعي أمر عادي لأنه غريب. لكن الإنسان هو الذي يقدر حينما يستطيع إنزال العقوبة أن يعفو عن الطرف الآخر. هذه من شيم الرجال ومن إنسانية الإنسان. في رجل اسمه نصر الله المجلي شيخ عالم، رأى في المنام الإمام علي سلام الله عليه، فقال للإمام: تملكون العباد وتفتحون البلاد ثم تعلنون من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ولكن آل أبو سفيان آل أبي سفيان يستبيحون حرمكم في يوم عاشوراء. الإمام علي سلام الله عليه قال: اذهب إلى ابن صيفي وخذ الجواب من أبياته. استيقظ في الصباح، سأل عن ابن صيفي، قالوا شاعر، راح دق الباب عليه، فتح الباب، قال: هل لك أبيات في عفو الرسول وآل الرسول؟ قال لي، قال: رأيت في المنام الإمام علي وسألته هذا السؤال، قال: فغرورت عيناه بالدموع، قال: والله لا أعلم لأحد عن قصيدتي، أنا قايل قصيدة لكن ما حد يدري عنها. قلت: على كل حال الإمام علي حولني عليه، أريد الجواب منه، فقرأ لي أبيات منها هذه الأبيات: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم ما لا سال بالدم أفضحوا، حللتم لنا قتل الأسارى، وطالما غدونا على أسرى نعفو ونفحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينبح. هذا في داخل عقد يعطي عقد، وهذا في داخل عفو ورجولة وبتالة وكرامة يعطي عفو. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، اللي في الإناء يطلع منه ينضح منه. أنتم تعرفون أن أبا سفيان كان شيخ الكفر في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ألب على رسول الله أهل مكة وجهز الجيوش وحارب وقتل خيارة أصحاب رسول الله، ومنهم حمزة عم النبي، وصحابة كبار قتلوا في بدر وفي أحد وفي حروب أخرى، حنين وغيرها. أبو سفيان انهزم أمام رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سعدا أمام جيشه لكي ينادي بأهل مكة أنه النبي أجى. سعد بن معاذ بدأ ينادي: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فوصل الخبر لرسول الله أن سعد ينادي بهذا النداء. النبي أرسل عليا عليه السلام وقال: اذهب وخذ الراية منه من سعد ونادب الناس، اليوم يوم المرحمة. فجاء الإمام علي وبيده الراية، أخذ الراية من سعد وبدأ ينادي: اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة، لقد أعز الله قريشا بالإسلام. ونادى المنادي: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل البيت أي البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. هذا الموقف من رسول الله بقي في التاريخ، شيخ الكفر ومؤلف الجيوش على رسول الله، والذي لم يأمر المسلمون من بيته من دخله من المشركين فهو آمن من سيوف الإسلام. هذا هو العفو عند المقدار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصل إلى البيت الحرام أخذ بطرفه الباب وبدأ يقول: لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. ثم جمع صناديد قريش الذين قاتلوه، الذين صادروا أمواله وأموال أصحابه بين الصفا والمروة، ثم صعد على الصفا وقال: ما الذي ترونه اني عامل بكم اليوم؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. فبكى رسول الله قال: لا اقول لكم الا ما قاله يوسف اخي يوسف لاخوتي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. حينما جاء اخوه يوسف الى يوسف بعد ان صار يوسف امبراطور ملك وهم لا يعرفونه، فرش لهم الثمار وقال: كل اخ يجلس الى اخيه من امه، لان يعقوب كان قد تزوج اكثر من زوجه، وكان يوسف من احدى زوجاته، ولم يكن له اخ الا بنيامين. قال: كل واحد منكم يجلس الى جنب اخيه من امه، فجلس كل واحد منهم الى جنب اخيه من امه الا بنيامين ظل واقفا. فالتفت اليه يوسف وهم لا يعرفونه، قال: ولم لا تجلس معهم؟ قال: ان اخي من امي ما معلوم خبره، وقال انه الذئب قتله اكله، ولا املك اخ من امه عندي. قال: انت تحب اخوك من امك؟ قال: نعم، انا في الواقع ما كنت ناوي اتزوج، الا ان ابي اصر علي ان اتزوج لعل الله يرزقني اولاد فيكثرون في عيني بدلا عن اخي يوسف، وان الله رزقني 3 اولاد فسميت واحدا منهم الذئب والثاني الثوب والثالث الدم. قال: ولما؟ قال: حتى اذا ناديت احدا منهم تذكرت اخي الذئب، بناء على كلام اخوة يوسف اكل يوسف، وجاءوا بقميصه وفيها دم، ذئب وثوب ودم، فسميت واحدا منهم ذئبا والثاني ثوبا والثالث دما. فطلبه يوسف، قال: تعال وياي انا الملك، اكل وياي من خالد. راحوا في الغرفه، جلسوا مع بعض، قال: انا ابن امك، صرت الى ابن امك، تعال تفضل. وبنيامين هو الاخ الذي حينما ارادوا ان يقتلوا يوسف قال: لا تقتلوه، لا تقتلوه، خلوه في جب، خلوه في بئر، لعل بعض السياره يلتقطوه ياخذون وياهم، يروح يضيع في هذه الحياه، ليش تقتلوه؟ هو الذي منع بقيه الاخوه من قتل يوسف. ما علينا، بعد ان تعرف اخوه يوسف عليه وهم الذين وضعوه في بئر وارادوا ان يقتلوه وان يذبحوه، شنو قال لهم يوسف؟ خافوا، الان بيد القدره، عنده جيش، عنده سيف، وهم ضعاف، جاءوا اليه يطلبون منه رزقا، طعام ما عندهم، اكل ما عندهم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تخافوا، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. لعفوة طعمة، في قصة مذكورة في التاريخ ومن نوادر التاريخ، انه لما افضت الخلافة الى بني العباس، رجل من بني امية، بني امية اختفوا، بني العباس انتقموا منهم ذبحوه، واحد من بني امية اسمه ابراهيم بن سليمان بن عبد الملك، هذا الرجل كان ايضا والي، و والي من ولاة بني أمية اختفى بعد فترة، اعطوه من قبل السفاح اعطوه امان انه اطلع ما عليك شيء، وطلع السفاح طلبه قال له جيب لي قصص ايام اختفائك، شنو شفت شنو ما شفت. فقال كنت مختفيا بالحيرة في منزل شرف على الصخراء، فبينما انا على ظهر بيت اذ نظرت الى اعلام سود، كان شعار بن العباس رايات سوداء، الى اعلام سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فوقع في روعي انها تريدني، فخرجت من الدار متنكرا حتى اتيت الكوفة ولا اعرف بها احدا، اختفي عنده فبقيت مترددا، فاذا انا بباب كبيرة ورحبة واسعة فدخلت فيها، واذا رجل وسيم حسن الهيئة على فرس قد دخل الرحبة ومعه جماعة من غلماني واتباعه، ما اعرفهم وما ما يعرفوني. الرجل ويا غلمانه جماعته سألني قال من أنت وما حاجتك؟ قلت رجل مستخفي، يعني رجل أبحث عن مكان أختفي فيه، رجل مستخف يخاف على دمه، استجار بمنزله، فأدخلني منزله ثم صيرني في حجرة تلي حرمه قريب من عنده، فكنت عنده في كل ما أحب من مطعم ومشرب وملبس وما ولا يسألني عن شيء من حالي، ما كان يسألني عن شيء، لكن خلاني في غرفة يجيب لي طعام يجيب لي ملبس، إلا أنه يركب في كل يوم ركبة ويخرج في الصباح ويعود في المساء، وأنا ما أدري ليش هذا يطلع كل يوم مع غلمان. فقلت له يوما أراك تدمن الركوب ففيما ذلك ليش تطلع؟ قال إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرا، هو إبراهيم بن سليمان، قال إن إبراهيم ابن سليمان قتل أبي صبرا وقد بلغني أنه مستخفي، سمعت هذا رائع شعر، وأنا أطلبه لأدرك منه ثاري. يقول أنا يوم اللي قال لي أنه يبحث عني غير حالي، فكثر والله تعجبي من إدبارنا، شلون وضعنا تغير، الساق ينقدر إلى حتفي في منزل من يطلب دمي، وكرهت الحياة. فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فأخبرني، سألت أنت منه؟ قال أنا فلان، أبوك منه؟ قال فلان، فعرفت أن الخبر صحيح وأنا كنت قد قتلت أباه خبرا، فقلت يا هذا قد وجب علي حقك على أن أدلك على خصمك وأقرب عليك الخطوة. قال وماذا؟ شلون تقرب علي الخطوة؟ قلت أنا إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، أنا قاتل أبي، فخذ بثأرك. فقال ما صدق، قال إني لا أحسبك رجلا قد أمضك الاختفاء، متأثر من أنك مختفي فأحببت الموت، تريد انا اقتلك حتى تتخلص من الحياة؟ قلت بل الحق ما قلت لك، والله انا الذي قتلت اباك في يوم كذا بسبب كذا وبطريقة كذا. فلما عرف صدقي اربد وجهه، تغير وجهه واحمرت عيناه وابطرق مليا فترتك، ثم قال اما انت فستلقى ابي فيأخذ بثاري منك، انت يوم من الايام تموت ابويا ياخذ ثاره من عندك، واما انا فقد عفوت عنك فاخرج عني فلست امن نفسي عليك، انا اخاف في ساعه غضب اتذكر ابويا وجرد السيف واذبحك، اطلع روح من عندي. واعطاني 1000 دينار، فهذا اكرم رجل رايته في حياتي، يفحص عنه كل يوم فإذا هو قاعد عنده وتاليها يعفو عن المقدرة. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، لو أن ذلك الرجل كان يذبح قاتل أبيه ما كان صاير شيء ولا التاريخ يذكر بشيء، شيء طبيعي أن الإنسان يتصرف تصرف غريزي، طلب من إنسان شيء ما أعطاه يوم اللي ذاك يطلب من عنده يقول ما أعطيك، ما أعطيتني، لكن هذه مو شيء مثل الرجال. هذا تصرف غريزي حيواني عادي. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة ينادي منادي يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، فيقول: أين أهل الفضل على الله؟ وين اللي عندهم فضل على الله؟ فيقوم عنق من الناس، جماعة يقومون، فيستقبلهم الملائكة فيقولون: ما فضلكم هذا الذي نودوتم به؟ هذا اللي نادوكم به، شنو فضلكم؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فنتحمل، ويساء إلينا فنعفو. فينادي مناد من قبل الله عز وجل: صدق عبادي، خلوا سبيلهم ليدخل الجنة بغير حساب. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: العفو عند المقدرة من سنن المرسلين وأسرار المتقين، والعفو والغفران صفة من صفات الله تعالى، أودعهم الله في أسرار أصفيائه ليتخلقوا مع الخلق بأخلاق خالقهم. قال الله تعالى: وليعفو وليصفحوا. ثم قال الإمام: ومن لا يعفو عن بشر مثله كيف يرجو العفو عن ملك جبار؟ واحد مثلك، إنسان مثلك ضعيف، ما تعفو عنه، شلون ترجو من الله الجبار؟ من صفات الله أنه متكبر، من صفات الله أنه جبار، كيف ترجو منه العفو وأنت ما مستعد تعفو عن ذميرك؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اعفو عمن ظلمك في الدنيا يعفو الله عنك يوم القيامة. طبعا هذه الكلمة لا تعني أننا نعفو عن الحاكمين الجائرين وعن الطاغوت، لا، حينما تكون الحياة جبهتان، تكون الحياة جبهتين، جبهة فيها الظالم، جبهة فيها الطاغوت، جبهة فيها الحاكم الجائر، أنت من واجبك أن تقاتله، لكن قد يكون هو يقع في يدك حينئذ تعفو عنه، معقولة؟ لكنك تعفو عن شنو؟ تعفو عن حكم الله؟ هذا مو عفو، ولا عفو عند المقدرة، هذا معناه أنك تريد استمرار الظلم في الحياة، كأنك تعفو عن الظلم، كأنك تصفح عن المستضعفين، عن المظلومين، عن المضطهدين، كأنك ترضى بهذا الأمر. من رضي عن فعل قوم كان كالداخل معهم، هذا مو مقصودنا. طبعا الحكام الظلماء دائما ينادون بعفو الإسلام، سماحة الإسلام، هذا اليوم في كل الجرائد والمجلات كلام عن سماحة الإسلام وعن عفو الإسلام وعن لين الإسلام، لكن المقصود به ماذا؟ ليس اللين بين المؤمنين، ليس اللين بين المسلمين، المقصود به هو لين المسلمين تجاه ظالميهم، المقصود به أن يكون المؤمنون سمعين، يعطون بترولهم بالغرب، كما قال أحد كبار الطغاة حينما سألوه: ولماذا تمنعون من رفع أسعار البترول؟ قال: لأن الغربيين، الدول الصناعية، الدول المتقدمة تضع برامج وخطط لتقدمهم الاقتصادي، ونحن لازم نساعدهم، ليس احنا كل يوم نخرب عليهم خططهم الاقتصادية. قالوا: زين، الدول الغربية نشوف ترفع الأسعار، كل يوم ترفع أسعار منتجات الصناعية، كرخوا، هذا مصح، لكن احنا لازم عندنا صفحة، لازم عندنا عفو، هذا ليس مقصودا. عفو الإسلام وسماحة الإسلام ولين الإسلام، كل هذا بين المؤمنين وبين المسلمين، لا بين مؤمن وملحد، لا بين مؤمن وكافر، لا بين مظلوم وظالم، المسلمين بينهم المجتمع الإسلامي، مجتمع الصفح، لا مجتمع الانتقام. لكن يسرق أموالي وأنا أقول لك لا، في سبيل الله، في سبيل الله أعطي الفقراء، إذا كنت قادرا على استعمال السلاح ضد الظالم ولم أستعمل أنا معه في النار، سلاحي يجب أن أدافع به عن المظلومين لا أن أدافع به عن الظالمين. حينما لا أستعمله في وجه الظالم فكأنني أدافع به عن الظالم. صفح الإسلام وارد في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات: يا معشر الموحدين، إن الله قد عفى عنكم فليعفو بعضكم عن بعض. موحدين، هذا نداء للمجتمع الإسلامي. الموحدين بينهم لازم العلاقة الحاكمة تكون علاقة العفو وعلاقة الصف. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه مكتوب في الإنجيل: من استغفر لمن ظلمه من إخوانه فقد هزم الشيطان. اجتمع يتمزق إذا حكمته روح الانتقام. اثنين يدخلون في نزاع، لابد واحد من عندهم يتنازل وإلا يستمر النزاع سنوات. اللي يستغفر لمن ظلم من إخوانه يهزم الشيطان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا يغنكم الله. عقبة بن عامر من صحابة رسول الله يقول: لقيت رسول الله يوما فبدرني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة شنو؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، يعني من إخوانك المؤمنين. وإلا رسول الله قاتل الكفار، قاتل الأعداء، قتلهم. قال موسى لله عز وجل ذات يوم: أي عبادك أعز عليك؟ قال: تعالى الذي إذا قدر عفا. مثل الله يحب أمثاله، تخلقوا بأخلاق الله. مرة كنت أفكر أنه فرعون شنو كان يمثل بالنسبة إلى الله؟ واقع الطغاة شنو يمثلون بالنسبة إلى الله؟ أضرب مثل وما بين أمر الله وهذا المثل بون شاسع وكبير. الله لا يقاس بخلقه، ولكن أضرب مثل: لو أن مجموعة نمل أنت جمعتهم في داخل طحن في طاسة، خليه ثم اعطيت لنملة من هذا النمل قدرة، فهي النملة صارت ملكة على بقية النمل. بعدين هاي النملة قامت تدعي انها هي تملك كل شيء من امر النمل هذا، وانت اللي اعطيت للنملة هذه القدرة. وشفت هذه النملة تختار وتدعي انك هي وانها انت، شلون انت يعني طريقتك بالنسبة لها؟ يوم اللي شوية تتبختر وشوية تتكبر وشوية كذا، ما يحتاج الى شيء، تخلي اصبعك عليها وتنبح تقتل. 40 سنة فرعون يقول: انا ربكم الاعلى، والله عز وجل يعطيه مجال لعله يتوب، يرسل الى نبي ابراهيم. موسى وهارون كانا يذهبان الى باب دار فرعون من الصباح الى الليل ولا يأذن لهما مدة 3 سنوات كل يوم. اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، لعل يرجع، لعل يتوب. الله يريد الهداية حتى للظالم لعله يرجع عن ظلمه، لكن اذا ما رجع حينئذ تنزل العقوبة. عن معتب قال كان أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه في حائط له يصرم، يعني كان يجمع التمر يجز التمر النخل، كان في حائط له يصرم، فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة، مقدار كارة جمعها من تمر، فرمى بها وراء الحائط ليجمع ويا الإمام، لكن شال هاي الكارة ورماها وراء الحائط. فأتيته، يعني أتيت الإمام وأتيت الغلام عفوا، وأخذته وذهبت به إلى الإمام، فقلت له جعلت في ذاك إني وجدت هذا ومعه هذه الكارة. فقال الإمام للغلام يا فلان، قال بلى، قال هل تجوع؟ صاير أنت تجوع حتى ما نعطيك طعام؟ قال لا يا سيدي. قال فتعرى؟ صاير أنت عاري ما عندك ملابس؟ قال لا يا سيدي. قال فلأي شيء أخذت هذا؟ ليش هاي الكارة رميتها وراء الجدار حتى تسرقها؟ قال اشتهيت ذلك. قال الإمام اذهب فهي لك. ثم قال خلوا على بعد قصة عليه تركوا. هذا الموقف من الإمام بقي في التاريخ خالد. ليش؟ لأن في عفوت عنه. ألم يأتي رجل إلى الإمام وسب الإمام ثم قال كلام غير لائق، تحدث عن أم الإمام، أنت ابن البذيئة اللسان، فقال الإمام إن كانت كما تقول غفر الله لها، وإن لم تكن كما تقول غفر الله لك. استغفر للرجل، العفو عند المقدرة. الإمام علي يقول العفو زكاة الظفر، كلمة جميلة، العفو زكاة الظفر، يوم اللي أنت تظفر تنتصر لازم تعفو، هذا العفو مالك زكاة، زكاة الظفر. ويقول العفو تاج المكارم، ويقول العفو أحسن الانتصار، ويقول الشيئان لا يوزن ثوابهما، العفو والعدل ثواب لا يوزن بشيء. ويقول قلة العفو أقبح العيوب، والتسرع إلى الانتقام أعظم الذنوب، ومن لم يحسن العفو فساءت العقوبة، والعفو مع المقدرة جنة من عذاب الله عز وجل. ويقول لا تندمن على عفو ولا تبهجن بعقوبة، لا تفتخر أنا عصبت أنا ضربت فلان راد من عندي شيء أنا ما أعطيته، لأنه في يوم من الأيام أنا رأيت من عنده شيء ما أعطاني. التبجح بالعقوبة لا قيمة له، أنت متصرف تصرف غريزي، تصرف إنساني بأخلاق الله، أن تعفو عمن ظلمك من إخوانك المؤمنين. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.